بالبطن نبني أنفسا ترجو الفلاح وتتقي.
فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي. فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي،
يجلو الظلام بمنطقي.
يا سعد من نال العلوم ليرتقي،
يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة. لا زال هذا البرنامج متواصلا مع ضيفه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح.
اللهم آمين. أرحب بكم مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم ومتابعتكم لهذه الحلقة وللحلقات القادمة. أيضا أسعد باستقبال استفساراتكم وأسئلتكم على أرقام الجوال أو على رقم الجوال الذي يظهر على الشاشة أثناء بث هذه الحلقة. من خلاله تستطيعون أن ترسلوا أسئلتكم لعرضها على ضيفنا في حلقات قادمة. كنت أشرت في الحلقة الماضية إلى أن حلقتنا هذه بإذن الله عز وجل ستكون تفصيلا لأحكام النسب. أسعد كثيرا بأن يكون تواصلنا مع ضيفنا في هذه الحلقة حول هذا الموضوع، وإن كنا قد أشرنا إليه في الحلقة الماضية بإشارات يسيرة. أتساءل مع معالي الشيخ في بداية هذا اللقاء عن حكم النسب الكاذب أو نفي النسب الذي هو ثابت أصلا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من المحرمات ومن كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير من لا تصح، غير من تصح نسبته إليهم. فلا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى غير والديه وغير آبائه وأجداده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فإن من رغب عن آبائه فهو كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير آبائه أو ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمثل هذه النصوص تدل على أن انتساب الإنسان إلى غير آبائه من المحرمات. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا أيضا الذنب الآخر، وهو الطعن في أنساب الآخرين ووصف الآخرين بأن أنسابهم لم تثبت ونحو ذلك، فهذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير آبائه من جهة، ولا يجوز له أن يطعن في أنساب الآخرين. فهذان ذنبان: طيب، الانتساب الكاذب ونفي النسب الثابت.
نعم، الوقت الذي يثبت فيه النسب يا شيخ.
نعم، النسب يثبت بعدد من الأمور. الأمر الأول أمر عائد إلى الزوجة، بإمكانية إثبات النسب فيما يتعلق بالزوجة، بأن يكون الزوج، تكون الزوجة فراشا للزوج. فإن لم تكن المرأة فراشا للزوج فإنه لا يثبت النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر
الحجر.
العاهر يعني الزاني، والمراد بقضية الحجر يعني أن دعواه باطلة وأنه لا يلتفت إلى كلامه. طيب، لو قدر أن، متى يكون الوطء يعني من الزوج مثبتا لي أن هذا الحمل منه؟ لابد أن يكون هناك مدة بين الوطء وبين الولادة.
أين؟
لو قدر أنها ولدت بعد الوطء بمدة أقل من 6 أشهر فإنه حينئذ لا يكون هذا الولد من ذلك الوطء، لأنه لا يمكن أن تضع إلا بعد
6 أشهر،
لأن الله جل وعلا قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأثبت الرضاعة
24 شهر.
نعم. وقال في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل هي
6 أشهر.
نعم. وأنها إذا ولدت لأقل من ذلك فليس هذا الولد ناتجا من هذا الوطء، وإنما هو من وطء سابق له. الأمر الثاني ألا يكون الوضع والولادة بعد 4 سنين من الوطء، فلو قدر أنها ولد أنه وطأها ثم لم تلد إلا بعد 4 سنين فإن هذا الوطء لا يكون منتجا لهذا الوضع وهذا الولد،
على اعتبار أنه أكثر مدة الحمل،
لأن هذا مدة أكثر مدة الحمل.
نعم.
وهناك طائفة يقولون أكثر مدة الحمل هي 2 سنين.
نعم.
وهناك طائفة يقولون هي 4 سنوات، ويستدلون على ذلك بوقائع الأحوال، يقولون امرأة ابن عجلان لا تحمل في كل 4 سنين، فالمرجع في هذا إلى قضية أعراف الناس. أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا بإمكانية الوضع منها اجتماع الزوجين، يعني هل المعتبر إمكان الوطء أو لابد من تحقق الاجتماع ومن تحقق الدخول؟ فلو قدر أننا علمنا بأنه قد تزوجها وعقد عليها وأصبحت فراشا له، لكن عندنا يقين بأنها
لم يطأها،
بأنه لم يطأها لأنه لم يدخل عليها، هي في المغرب وهو في المملكة أو في العراق أو في غيره من البلدان، حينئذ هل نقول بإثبات النسب لوجود لكونها فراشا له لوجود النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، أو نقول هذا الولد لا يصح إثباته له لأنه لا يمكن أن يكون هناك وطء بينهما؟ ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد إلى أنه لا يثبت النسب بذلك، بل لا بد من الاجتماع بين الزوجين. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم اشتراط ذلك، يقول ما دام أنها زوجة فهي حينئذ تكون فراشا، والفراش يثبت النسب لأبنائها. وقول الجمهور أقوى من جهة أن الولد لا يكون إلا بوطء، ولا يمكن أن يطأ من في المشرق من في المغرب إلا إذا توفرت وسائل الاتصال الحديثة بحيث يمكن أن يروح في يوم ويعود في يوم، ولعلك هذا تذكره في
المستجدات.
لو قدر أن الزوج لم يدخل بالزوجة بعد فإنه لا يثبت النسب. لو أقرت المرأة بأن عدتها قد انقضت ثم ولدت بعد ذلك فهل نثبت النسب أو لا نثبت؟ نقول لا، عند طائفة من أهل العلم يقولون لا نثبت النسب حينئذ، وطائفة يثبتونه يقولون بناء على إمكانية كون الحامل ترى دما معتادا في أيام حيضها، وبالتالي فإن النسب نثبته إذا لم تمضي مدة طويلة على الوطء.
نعم. جيد. في حالة هذه الحالات الشيخ التي يثبت فيها النسب، قد يتساءل المشاهد الكريم ويتساءل الكل عن الوسائل التي يمكن من خلالها أن نستطيع إثبات هذا النسب.
طيب، هذا وسائل إثبات النسب سؤال جيد، لكن بودي أن أكمل ما يثبت به النسب. تقدم معنا ما يتعلق بالزوجة، يبقى ما عندنا أيضا ما يتعلق بالزوج.
نعم.
يعني يشترط في الزوج أن يكون ممن يولد لمثله. لو كان الزوج صغير السن فإنه حينئذ لا نثبت النسب له.
نعم.
وجمهور أهل العلم يرون أن هذا ب10 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم
في المضاجع،
فاعتبر سن ال10 سنوات لما قد يحصل من ابن 10 من الوطء. ولذلك ذكروا عن بعض المتقدمين أن بين الأب وابنه سنوات قليلة، قالوا عمرو بن العاص وابنه بينهما قرابة 12 سنة. الشرط الثالث أن يكون للزوج آلة، فإن لم يكن له آلة للوطف فإنه لا يثبت النسب حينئذ. من ليس له ذكر وليس له أنثيان، ليس له خصيتان، فهذا لا يثبت له النسب. لكن من له ذكر ولكن لا خصيتان له، فعند الجمهور يقولون لا يثبت النسب حينئذ، لأن الحيوانات التي تنعقد منها الولادة إنما تخرج من الخصى، ولأنه لا ينزل عادة، ولأن وبعض الحنابلة يقول يتمكن من الوطء وبالتالي نثبت النسب له، ويقولون قد يكون هناك ماء يخرج من الدم مباشرة وبالتالي يخلق الله منه الولد.
لو كان عنينا أيضا بالنسبة للزوج،
لو كان عنينا، العنين يعني عنده آلة فلا يتعلق بالشرط الأخير، فهذا يقال قد يطأ مثله، فهو عندما تأتي بولد هي تثبت عدم عنته، وما دام عنده الآلة نحن لا نتمكن من إثبات العنة لأنها تدعي أنه وطئها.
لكن لو ادعاه ولو قال أنا عنين وهي عملت،
لا بد من إثبات بينة من قبله هو، لأن الأصل إثبات النسب. طيب. وأن الفراش باق بينهما. وسائل إثبات النسب هناك عدد من الأمور التي إذا حصلت فإننا نثبت النسب. أولها إقرار الوالد، فإذا أقر الوالد أن هذا الابن ابن له فإننا نثبت النسب بذلك. الثاني لوازم الإقرار، لوازم للإقرار، لم يقر به صراحة لكنه لما هني بهذا الولد سكت أو دعا لمن هنأه على البركة المولود، قال الله يبارك فيكم، الله يجعل هذا المولود من أبناء السعادة وأصلحه الله فأمن. يعني هل التأمين على الدعاء الذي في التهنية يعتبر إقرارا أو لا يعتبر ذلك؟ قال الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة نعم يعتبر إقرارا لأنه رضا بهذا المولود، والشافعي يقول لا يلزمه نسب الولد بذلك، لكن القول الأول أظهر، خصوصا الشريعة تتطلع إلى إثبات الأنساب. الأمر الثالث تأخير نفي نسب الولد مع إمكانه، أخبر بالولد ولم يبادر إلى نفيه بالمطالبة باللعان وسكت، فحينئذ نثبت النسب بذلك. لو جاءنا بعد مدة قال أنا أريد أن أنفي نسب ولدي، قيل لا يقبل منك ذلك، لأن هذا نفي النسب هو بمثابة الخيار، شرع لدفع الضرر فكان على الفور، مثل ما قررنا في الشفعة التي لا بد أن تكون كحل العقال. هناك طائفة من الفقهاء يرون أن التأخر البسيط لا يؤثر، يعني عند الإمام أحمد والإمام مالك يقول استثنى ما كان له فيه حاجة، مثل أكله، مثل شربه، مثل النوم المحتاج إليه ونحو ذلك. الإمام أبو حنيفة يقول له اليوم واليومان، وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة كأبي يوسف يقول له مدة النفاس 40 يوما، لكن لعل القول الأول أظهر، لأن هذا معقود من أجل دفع ضرر، هذا النفي نفي النسب واللعان من أجل دفع ضرر، والأصل في مثل هذا أن يكون على الفور. الأمر الرابع إذا لاعن ولم يقر بالولد ثم أكذب نفسه مرة أخرى، فإنه حينئذ
يثبت النسب،
يثبت النسب على الصحيح. أما إن كان حيا فلا إشكال في ثبوت النسب، يعني لاعن الزوجة وجاءت بولد فنفي النسب ثم أكذب نفسه ولا زال الولد حيا فإنه يثبت النسب بذلك بلا إشكال. لكن لو قدر أنه لاعنها ثم نفي النسب ثم توفي الإبن، فحينئذ هل يثبت موطن خلاف؟ لماذا وقع الخلاف هنا؟
لأن قد يترتب عليه حقوق،
قد يترتب عليه الإرث،
نعم.
قد يكون لهذا الصغير مال فيكون الوالد أكذب نفسه من أجل أخذ هذا المال. فطائفة تقول بأنه يثبت النسب حينئذ، وطائفة يقولون يثبت إن لم يكن له مال.
نعم.
ولعل القول الأول أقوى من جهة أن الشرع يتطلع إلى إثبات الأنساب، وأن الأصل أن من أكذب نفسه لا يفارق بين كونه المولود حيا أو ميتا، لأن الحكم فيهما واحد.
نعم.
وبالتالي يعطى لهما حكم واحد. هنا لو اعترف بما دون الوطء، قال أنا أعترف أنني قد فعلت معها أمورا لكنها دون الوطء، ولكنني لم أطعها، وبالتالي فهل يحق لي أن أنتفي من نسب هذا الولد؟ نقول لا حق لك في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يشترط في الحمل الوطء، لأن الماء قد يسبق، وبالتالي تحمل المرأة بسبب ذلك. وهكذا أيضا لو قال بأنني قد قبلتها وقد حصل مني جماع لكنني أنا متأكد أنني لم أنزل، لأنه قد ينزل منه شيء ولا يعلم به، وبالتالي لا حق له في نفي النسب. وهكذا أيضا لو قال إنني قد عزلت منها ومائي لم أوقعه في رحمها وإنما أخرجته خارجا، نقول لا حق لك حينئذ في نفي
النسب،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال إنما قدره الله سيكون، يعني أن الله إن قدر وجود المولود حصل المولود ولو كان هناك عزل. ولذلك جاء أظن عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطعنون ولائدهم أو يطنون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا، يقولها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. لكن هنا مسألة متعلقة بقضية تأخير النسب، وهي أنه لو ادعى أنه يعني لا يعلم بوجوب المبادرة عندنا في الولاد، أخبر بالولد فسكت، بعد أسبوع جاء للقاضي وقال أنا أريد نفي الولد. طيب قلنا له خلاص ما لك حق، لأن من الشروط في نفي الولد المبادرة بنفيه. قال أنا لكني ما علمت بهذا الحكم، أنا كنت جاهلا. فإن أمكن صدقه في ذلك فإنه يقبل منه ويقبل منه هذا النفي، وأما إن كان مثله لا يجهل مثل هذا الحكم فإنه لا يقبل منه. هذا ما يتعلق بوسائل إثبات الأنساب.
نعم، أشرت الدكتور في أكثر من موضع إلى أن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب. دعني أتساءل الشيخ عن الأسباب التي تدفع إلى مثل هذا الحكم، إلى إثبات النسب.
نعم، إثبات النسب يعني ينشأ من أنواع من أنواع الوطء، لأن الوطء له أنواع.
نعم.
فبعض هذه الأنواع يثبت النسب وبعضها لا يثبت النسب. وطء الزنا هل يثبت النسب؟
لا
يثبت النسب، لأن هذا الوطء وطء فاسد فلا تترتب عليه آثار الوطء الصحيح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فليس منا، يعني أن العمل غير الموافق للشريعة لا تترتب عليه الآثار التي ترتبها الشريعة على الأفعال الصحيحة.
لو حملت الشيخ من هذا الوطء وطء الزنا، ما الحكم بالنسبة
هذا الوطء؟ هذا الولد المولود الذي تأتي به ولد زنا لا يثبت نسبه للواطع. لو تزوجها بعد ذلك جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة يقولون لا حق له في إلحاق هذا الولد بنسبه، قالوا لأنه من منعقد من ماء الزنا وليس منعقدا من ماء النكاح. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه أثبت أنه من ولد نكاح وليس من ولد سفاح، مما يدل على المغايرة بينهما. هناك قول لبعض الفقهاء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن من وطئ امرأة وطئا محرما وتيقن أنه لم يطأها غيره ثم تزوجها بعد ذلك حق له إثبات
النسب
بذلك، لكن جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على خلاف ذلك. الأمر الثاني وطئ الزوجية، هذا لا شك أنه مثبت للنسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، المراد بالفراش أن كل من الزوجين يلبس الزوج الآخر بمثابة اللباس في حقه، فكأنه فراش له. النوع الثالث من أنواع الوطئ وطئ الملك، بأن يكون هناك أمة مملوكة عند السيد فيطأها، فإذا وطئها فحملت فإن هذا الوطئ يعتبر منتجا لإثبات النسب. فإذا جاءت بولد فإن هذا المولود ينسب إلى السيد الواطئ، السيد الواطئ، بخلاف ما لو زوجها من شخص أجنبي فإن ابنها يكون مملوكا ولا يثبت نسبه إلى السيد. هل يشترط إقرار السيد بالوطء؟ يعني عند رجل عنده أمة، عنده أمة وهي ولم يزوجها من غيره فحملت، فهل يشترط إقرار الزوج بالوطء أو لا يشترط ذلك؟ لأما الثلاثة يقولون لا يشترط ذلك لأنها فراش له. الإمام أبو حنيفة يقول لا يشترط إقرار الزوج، فلو نفى الزوج أنه قد وطئها فإنه لا يثبت النسب حينئذ، ولعل القول الأول أقوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. هنا مسألة متعلقة بهذا وهي، أو نتركها في النوع الرابع من الوطء، وطء الشبهة. لو وطئ رجل امرأة بشبهة يظن أنها زوجته من أنها ممن يحل له وطئه، فهذا وطئ شبهة نثبت النسب به. مثال ذلك دخل بيته وبعد سفر فدخل في فراشه فإذا فيه امرأة يظنها زوجته فوطئها وكانت نائمة، فكانت أختا للزوجة جاءت تبيت عندها وليس لها فراش وليس لها زوج فحملت من ذلك الوطء، فهذا وطء شبهة نثبت به النسب فنلحق الولد بهذا الرجل. مثلها أيضا ما لو كان هناك أخوان تزوجا بأختين فحصل غلط في الدخول، أدخل الزوج الكبير على الزوجة الصغيرة وأدخل الزوج الصغير على الزوجة الكبيرة،
ولم يكن هناك نظرة شرعية قبل ذلك ولا شيء،
أو حصل غلط أو حصل عدم معرفة أو حصل تشابه بينهما أو نحو ذلك من الأسباب، فحينئذ نقول هذا الوطء وطء بشبهة وبالتالي نثبت به النسب. لكن إن أراد الاستمرار على ما هما عليه فلا بد أن يطلق كل منهما زوجته لأنه عقد عليها ثم بعد ذلك يعقد عليها الآخر، وأما إذا لم يريد الاستمرار فإنهما تجلسان مدة العدة، فإن كانت حائلا اعتدت بثلاث حيض، وإن كانت حاملا اعتدت بوضع حملها ثم بعد ذلك تعود لزوجها الذي عقدت عليه أولا.
نعم. هنا الشيخ تسأل عن بالنسبة للحامل الشيخ من الغير، حكم وطأ في هذه الحالة هل تدخل في هذه الأنواع؟
نعم، عندنا وطأ الحامل تقدم معنا في درس سابق أن للزوج أن يطأ زوجته الحامل وأنه لا حرج في ذلك، وأن بعض الأمم السابقة كانوا يرون أن ذلك من الأمور المعيبة، وأن الشريعة يعني بيّنت أن هذا لا أثر له. يبقى إذا كانت المرأة حاملا من غيره، كما لو كانت زوجته قد وطئت بشبهة فحملت من غير زوجها، فلا يحق للزوج حينئذ أن يطأ زوجته حتى تضع حملها. وهكذا لو قدر ملك الإماء وكانت هناك امرأة حامل من الإماء فإنه لا يحق لسيدها أن يطأها حتى تضع حملها، وذلك لأن الشريعة نهت عن ذلك نهيا قاطعا لما فيه من اختلاط الأنساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ويقول صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ويقول لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره، كما ورد ذلك في عدد من النصوص. أيضا في نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مجحا عند خيمة رجل في إحدى المعارك وهي من الإماء، فقال النبي صلى فغضب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، فقال أيلم بها؟ قالوا نعم. قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره، وذلك لأنه يريد أن يطأ هذه المرأة الحامل. ثم قال كيف يستخدمه وهو لا يحل له، لأنه احتمال أن يضعه مملوكا وبالتالي يستخدمه ولا يجعله ابنا له، ما احتمال أن يكون ابنا له. قال وكيف يورثه وهو لا يحل له، احتمال الثاني أن يضعه ابنا وبالتالي يورثه وبالتالي
وهو ليس ابنا،
وهو ليس ابنا، فهو في أحد الاحتمالين. فدل ذلك على أن وطء المرأة الحامل من الغير من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها، وهو من كبائر الذنوب.
أحسن الله إليكم على الشيخ. استأذنك في هذا الفاصل ثم نتابع حديثنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا ثم نتابع حديثنا مع ضيفنا الكريم، تابعونا بعد هذا الفاصل.
الأسرة أنس ومودة، منحها دفئا ومحبة.
يبين أحوال الرواة وهو في الاحتضار. وقال أحمد بن إسماعيل بن عم أبي زرعة سمعت أبا زرعة يقول في مرضه الذي مات فيه: اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإن قال لي بأي عمل اشتقت إلي قلت برحمتك يا رب. وقال ابن أبي حاتم أيضا: باب ما ظهر لأبي من سيد عمله عند وفاته. حضرت أبي رحمه الله وكان في النزع وأنا لا أعلم، فسألته عن عقبة بن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم له صحبة، فقال برأسه: لا، بلسان مسكين. فلم أقنع منه، فقلت: فهمت عني له صحبة؟ قال: هو تابعي. قلت: فكان سيد عمله معرفة الحديث وناقلة الآثار، فكان في عمره يقتبس منه ذلك، فأراد الله أن يظهر عند وفاته ما كان عليه في حياته.
الأسرة أنس ومودة، منحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ويرحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام.
الشيخ سعد، لازال الحديث متواصلا عن أحكام النسب. في بداية الحلقة أشرنا إلى ما يتعلق بنفي النسب والإثم المترتب على ذلك. إذا أذنت لي أن نفصل الأحكام المتعلقة بإثبات النسب أو نفي، لأن قد ترد حالات نقول يمكن قد يجب على الرجل أن ينفي هذا الولد إذا تيقن من أنه من غيره. السؤال بعبارة أخصر: حكم نفي النسب.
تقدم معنا يعني أن من الأمور المحرمة الشديدة التحريم نفي النسب الثابت.
نعم.
إذا ثبت النسب حرم حينئذ أن ننفيه. طيب. متى يثبت النسب؟ بوسائل الإثبات السابقة، أن يكون هناك فراش، أن يقر بالولد، أن يلاعن ثم يكذب نفسه.
نعم.
فإذا وجد تحت الوسائل السابقة فالنسب ثابت، فإذا ثبت النسب حرم بعد ذلك أن ننفي النسب.
طيب.
لأن نفي النسب من الأمور المحرمة سواء في ذلك الوالد أو غيره. نعم.
بالنسبة لمن نفي نسبه الدكتور، هل نقول تنقطع علاقته تلقائيا بأسرته بإخوته؟ علاقته بوالده كيف تكون؟
نعم. بالنسبة لوالدته هي أمه.
نعم.
وهو يرثها وترثه بلا إشكال. بالنسبة لإخوانه لإخوانها ابن هذه المرأة يعتبرون إخوة من الأم له، وبالنسبة لأبناء زوج أمه يعتبرون أجانب في حقه. لماذا؟ لأنهم ليسوا أبناء لأمه، والرجل قد انتفى منه في باللعان، وبالتالي فإنه ينتفي النسب في حقه. اللعان مشروع من أجل نفي النسب لئلا يدخل على الإنسان وعلى محارمه ونسائه من لا يحل له الدخول عليهن، ولئلا يرث منه من لا يحل له الإرث منه. فإذا كان هناك توأمان هل يعتبران شقيقان؟ يعني نفى النسب وهما توأمان، فهل يعتبر هما أخوان لأم؟ بلا إشكال. وهل يعتبران شقيقان أيضا بحيث أنهما يحجبان بقية إخوانهم لأمهم؟ يعني لا، نقول الإرث هنا للأم السدس بلا إشكال، والإخوة الباقين إخوة لأم، والأخ لأم يرث السدس مع الشقيق، وجود الشقيق أو لم يوجد الشقيق، وبالتالي لا يختلف الحكم. قلنا شقيق أو ليس بشقيق لا يختلف الحكم. بعض الفقهاء يقولون شقيق وبعضهم يقولون ليس بشقيق، لكن لا ثمرة لذلك.
لكن لو ورثت الأم الثلث يا شيخ لعدم وجود الابن لديها من الزوج؟
إيه، هو ما فيه إشكالية في قضية الإرث. القضية هل هذا الأخ وهي ولد التوأمين،
نعم،
هل هذا الأخ الثاني يعتبر شقيقا وبالتالي يكون نصيبه أكثر من السدس، أو أنه
أخ لأم،
أخ لأم فقط لعدم وجود الأب؟
نعم،
هذا هو الموطن الخلاف. بالنسبة لبقية الإخوان هم لا يأخذون إلا السدس، فلا إشكال في حقهم.
جيد.
لكن الإشكالية في أو الثلث عند تعدد الإخوة لأم، ولكن الإشكالية في الأخ الآخر الذي نفي نسبه معه ولا أظهر أنه شقيق لأن والدهما واحد، ولأنهما ولد في بطن واحد فالأظهر أنهما من ماء واحد، وبالتالي فلهما حكم الأخوة الأشقاء.
جيد. بالنسبة للحمل دكتور، طريقة إثبات نسبه؟
بالنسبة للحمل، هل يصح للوالد أو الزوج إلحاق النسب للولد الذي لا زال حملا في بطن أمه أو لا يصح؟ هذه مسألة خلافية، ومنشأ الخلاف هل يصح نفي نسبه وهو حمل؟ يعني هل يصح أن نلاعن الحامل من أجل أن ننفي ولدها نسب الولد أو لا؟ تقدم معنا أن مالكا والشافعي يرون أن اللعان الذي يكون على الحامل ينتفي به النسب، وبذلك يرون أنه يجوز إلحاق نسب الولد الذي لا زال حملا في بطن أمه. وأن مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه لا يصح نفي الولد ما دام حملا في بطن أمه، وبالتالي هم لا يجيزون استلحاق نسب الحمل الذي لا زال في بطن أمه. وتقدم معنا في اللقاء السابق أن مذهب مالك والشافعي في هذه المسألة أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت اللعان للحامل ونفى النسب بواسطة اللعان الذي كان على الحمل، ومع أن الحمل لا زال في بطن أمه.
نعم، من خلال هذه المسألة الشيخ سعد يعني يتضح ضرورة وهو أمر أكد عليه الشارع، وهي ما يتعلق الشيخ بمسألة استبراء الأرحام.
نعم، استبراء الأرحام من الأمور المتأكدة والمتعينة من خلال العدد، ولعلنا إن شاء الله نخصص لقاء آتيا في قضية العدد، نبين أنواع العدد وأحكام كل امرأة من العدد. فلا بد أن تستبرع المرأة قبل أن توطى، سواء كانت زوجة أو كانت أمة مملوكة. في الأمة بماذا تستبرع؟ إذا اشترى السيد أمة جديدة، السيد الأول يستبرئها بحيضة أو بوضع الحمل فلا يبيعها حتى تحيض عنده، والسيد الثاني لا يطأها حتى تحيض عنده حيضة أخرى، أو إذا كانت حاملا أن تضع حملها. إذا كانت المرأة صغيرة فعند الإمام مالك والإمام أحمد أنه لا استبراء لأنه لا حيض في حقها، وعند طائفة أنها تستبرئ بشهر، فلعل استبراءها بشهر أحوط وأبرأ. وعندنا يعني المسألة التي
بالنسبة للحرة يا شيخ،
بالنسبة
للحرة المرأة، نتكلمنا الآن عن الأمة.
إيه، بالنسبة للحرة فيه عدة طلاق، فيه عدة فسخ،
فيه كذا فلا بد من استبراءه. فإذا توفرت هذه العدة لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة وهي لا زالت في عدة الوفاة، ما بعد رحمها لا زال مشغولا. هكذا أيضا المرأة المطلقة لا يجوز للزوج الثاني أن يتزوجها وهي لا زالت في العدة حتى تحيض 3 حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. الاستبراء هذا يجب عند تجدد الملك أو انتقاله، إذا كان هناك تجدد الملك أو انتقال فإنه يستبرى. أما قضية الحرة فإنه فيها العدة واضحة وبينة. إذا ادعى أنه استبرأها بحيضة ثم باعها فإنه بعد ذلك لا يلحقه النسب، لكن يطلب منه اليمين. الآيسة أيضا استبراؤها مماثل استبراء الصغيرة، والصواب أنه لا بد أن تبقى شهرا كاملا. بالنسبة للمرأة التي لا زالت في مدة الاستبراء يحرم على الزوج أن يطأها بالاتفاق بلا إشكال، لكن مقدمات الوطأ هل يحرم أو لا يحرم؟ عند الإمام أحمد أنه لا يجوز للسيد أن يفعل مقدمات الوطأ ما دامت الأمة لا زالت في مدة الاستبراء.
بناء على أنها قد تحمل بدون الوطأ؟
بناء على أن هذا له أولا له احترام وتقدير وطأ السيد الأول، وبناء على أنها قد تكون لا زالت حاملا من زوجها الأول، وبالتالي يطأها الزوج الثاني ويمكن أن يصل ماؤه إلى رحمها وبالتالي تختلط الأنساب حينئذ.
نعم. نعود إلى مسألة ثبوت النسب الشيخ، لو وجد معارض لهذا النسب ما الحكم عندئذ؟
نشوف ما هي المعارضات التي تعرض. إذا كان الرجل كبير سن ولا يطأ مثله عاد ولا يطأ مثله، فهنا لا يثبت النسب للقطع بعدم حصول الوطأ. الثاني يعني إذا كان هناك أمر قطعي بعدم حصول الوطأ فإننا حينئذ لا نثبت النسب ولا نلتفت إلى قضية الفراش، كما تقدم معنا في مسألة زواج المشرقي بالمغربية. الثاني إذا ظننا عدم النسب ولم نجزم بذلك، فإن كانت المرأة لا زالت فراشا فإننا نثبت النسب. أما إذا كانت المرأة ليست فراشا بل يعني ثبت ليست فراشا فإنه لا يلحق النسب ولو كان هناك وطأ. نعم. فالمقصود هنا المعارض وهو عدم ظن عدم النسب، إن كان هناك فراش فإننا نلحق ونثبت النسب، وإذا لم يكن هناك فراش فإننا لا نثبت النسب. يعني لو قدر أنها ادعت أنه وطأها بشبهة فقال أنا ما وطأتها، فحينئذ ما نثبته بمجرد كلامها حتى تأتي ببينة أو بإقرار منه.
جيد. فيما يتعلق يا شيخ قبل قليل أشرت إلى مسألة أم الولد، ولعل المصطلح يعني يحتاج إلى بيان المقصود بأم الولد وأيضا بيان الأحكام التي قد تتعلق بها.
أم الولد هي مملوكة يطأها سيدها فتأتي منه
بولد.
بولد.
جيد.
إذن عندنا الإماء على أنواع، الجارية القن فهذه لم يطأها السيد ولا زالت في ملكه فهذه واضح حكمها.
طيب.
عندنا المدبرة وهي التي قال الزوج إن مت ففلانة
حرة
فهذه لا زالت أمة ويجوز بيعها وهي مجرد وصية والوصية يجوز الرجوع عنها.
مكاتبة.
الأخرى المكاتبة. نعم. وهي التي كاتبت سيدها على أن يعتقها إذا دفعت إليه شيئا معينا، فالمكاتبة يعني بدأت في الحرية وبالتالي يتوقف السيد عن وطئها عند جماعة من أهل العلم وجماعة يجيزون الوطء حتى تنتهي، وهذا القول يعني أقوى لأنه قد ورد في الحديث أن المكاتبة قن ما بقي عليه درهم.
طيب.
وإذا دفعت بقية الأقساط فإنها تعتق بذلك. بعد ذلك عندنا أم الولد وهي أمه وطئها سيدها فحملت منه، فهذه أم ولد لا يجوز بيعها، وإذا مات سيدها فإنها تعتق لكنها لا ترث ولا يجوز بيعها، وولدها حر، ولدها حر. هذا أحكام أم الولد. هنا يعني مسألة، وهي ما إذا في القضية السابقة لثبوت النسب مع الموجود المعارض، إذا كان هناك صفات تدل على عدم ثبات النسب، مثال ذلك اختلفت الألوان، مثال ذلك اختلفت الأشكال، اختلفت نحو ذلك. هنا فيه فراش، نعم فيه فراش، وبالتالي نثبت النسب مع وجود المعارض، لكن هذا المعارض لا يقطع بانتفاء النسب، وإنما قد يوجد معه احتمالية عدم النسب. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأن زوجته أتت بولد مغاير له في اللون، قال هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال هذا أيضا لعله نزعه عرق.
نعم، في حسب حالة الشيخ نفي السبب، عفوا النسب، هل تكون التبعية هنا للأب أو للأم بالنسبة للولد؟
نعم، التبعية للأب أو الأم هذا يختلف باختلاف ماذا نريد أن نتبعه فيه.
نعم.
يعني الأولاد أن نتبعهم بوالدهم أو بوالدتهم، فمرات في قضايا النسب نتبعه للأب، في قضايا النسب نتبعه للأب، ما ننسبه إلى والدته.
طيب.
وإنما ننسبه إلى أبه، إلى أبيه، ويكون من قبيلة والده. في الدين إذا اختلف الوالدان فإن الأبناء نتبعهما لأفضل الوالدين دينا، فلو قدر أن الرجل مسلم والمرأة نصرانية فإننا نحكم عليهما بأنهما من أهل الإسلام بحسب الأفضلية. لو قدر أن الزوج مجوسي وأن الأم نصرانية فإننا نلحق الأولاد بأفضلهما دينا وهو الأم، لأنها على النصرانية وهو دين كتاب. في قضية الأكل والطهارة يلحق المولود بأخبث الوالدين. كيف؟ يعني عندك مثلا هناك حصان وهناك حمار، الحصان يجوز أكله وهو طاهر، والحمار لا يجوز أكله، فلو حصل وطن بينهما جاءنا حيوان اسمه البغل، البغل هل يجوز أكله؟ نقول نلحقه بأخبث الوالدين في الأكل والطعام،
يلحق بأمي عندي،
فيلحق بالحمار وبالتالي لا يجوز أكله.
نعم. دكتور، بما أن الحديث عن النسب ويعني استجدت بعض الأشياء الآن، عندما نقول الآن حصول الشبه وعدمه، لو استثمرت التطورات الحديثة فيما يتعلق بالحمض النووي وغيره في إثبات النسب، هل يكون لها أثر من الناحية الشرعية؟
نعم، هنا يعني قبل أن أدخل في هذه المسألة وهي من المسائل المستجدة، عندي مسألتان مهمتان متعلقتان بهذه القضية. هل يثبت النسب بالشبه أو لا يثبت النسب؟ إن كان هناك فراش فالحكم للفراش ولا نلتفت للشبه.
طيب.
إن لم يكن هناك فراش وادعاه مدعٍ ولا يوجد له منازع أخذ بقول هذا المدعي
بوجود الشبه أو حتى لو مع عدمه،
ما التفت إليه.
طيب.
لأن الشرع يتطلع إلى إثبات
النسب. صحيح.
النسب. الثالث، إذا لم يكن هناك فراش وادعاه أكثر من واحد فإننا نلتفت إلى القافة فنراعي الشبه الذي ينتبه إليه القافة.
نعم.
هكذا أيضا في مسألة الحمض النووي، إن كان هناك فراش لم نلتفت إلى الحمض النووي.
أيوة.
إن كانت امرأة عندها زوج وجاءت بولد أثبتنا النسب للزوج لا نلتفت إلى الحمض النووي البتة. إن كان ليس هناك فراش ولا ودعه مدع واحد أيضا لم نلتفت إلى الحمض.
نعم.
إن ادعاه أكثر من مدعي فإننا حينئذ نلتفت إلى قضايا الشبه ومنها مسألة الحمض. هنا أيضا مسألة الاستلحاق، لو استلحق ولده من الزنا، يعلم أن المرأة
زنت
وزنى بها هو،
نعم،
وأنه لم يزن بها غيره، فإنه حينئذ قال الجمهور لا يلحق النسب به خلاف الشيخ الإسلام من تيمية وطائفة.
نعم. كونه يبارك على أو يقبل التبريك في هذا الابن ويؤمن على الدعاء أيضا يا شيخ، مبادرتي إلى تسجيله في شهادة الميلاد في الأشياء الرسمية، هل نقول أن هذا يعتبر إقرار منه بابنه؟
نعم يعتبر إقرار، وهو وسيلة من وسائل إثبات النسب لأنه أقر به وبالتالي يلتحق الولد به. وفي مسألة متعلقة بالنسب تابعة لهذا، وهي أن بعض الناس يعلم أن أباه زيد ثم بعد ذلك ينتسب إلى غيره، أو يأتي ويسجل ابن أخيه باسمه في الوثائق الرسمية، كل هذا من المحرمات، لأن هذا من نسبة من ادعى لغير أبيه فالجنة عليه حرام، من انتمى إلى غير آبائه فهو به كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ومن انتسب لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبالتالي لا يجوز مثل هذا، ويجب على كل من سجل ابنا لغيره باسمه أن يصحح الوضع. بعض الناس يسجل هذا من أجل الحصول على بعض الميزات، إما جنسية، إما بطاقة إقامة، إما شرهات وإعطيات من بعض رؤساء الدول ونحوهم، وبالتالي هذا يدخل في أمر محرم ومخالف للشريعة. والواجب على كل من كان عنده شيء من هذه الحالات أن يصحح الوضع، ولا يجوز له الاستمرار فيه، لأن هذا من كبائر الذنوب يلحق إثمه الجميع.
نعم قريبا من هذا الشيخ، البعض قد يموت ابنه ويكون قد خلف بنتا، فيضع هذه البنت مكان، يقول مكان بنته من أجل أن يعني تساوني في الإرث، هل نقول أنها تأخذ نفس الحكم في الحرمة؟
أعيد عليه،
تعيدها بنت ابن،
بنت ابن.
نعم
ويسجلها باسمه
على أنها بنت له،
فبدل أن يقول زينب بنت محمد بن خالد يقول زينب بنت خالد
من أجل الإرث.
من أجل الإرث.
نعم.
نقول أول شيء هذا أمر محرم لأن فيه نسبة لها إلى غير أبيها.
طيب.
والأمر الثاني أنه قد يتمكن من الحصول على مقصوده بغير هذا الأمر المحرم، فيكتب لها من الوصية فيقول لأبناء ابن فلان نصيب والدهم لو قدر أن يكون حيا، فيكتبه في الوصية، والوصية مقدمة على الإرث، وبالتالي لا يحتاج أن يقدم على هذا المحرم.
نعم. من المسائل التي يحسن أن نطرحها شيخي ما يتعلق بأطفال الأنابيب والاستنساخ، الحديث في هاتين المسألتين قد يطول، لكني أقتصر على جزئية وهي إثبات النسب بأطفال الأنابيب أو عن طريق الاستنساخ.
أطفال الأنابيب إن كان الماء قد جاء من الزوج،
نعم،
والبويضة قد جاءت من الزوجة ووضعت في رحم الزوجة نفسها، فحينئذ لا اختلاط في الأنساب، وبالتالي يثبت به النسب ولا إشكال. لكن لو قدر أنه أتي بماءين من شخصين أجنبيين، رجل وامرأة كل منهما أجنبي عن الآخر، فهذا من الأمور المحرمة ولا يثبت به النسب، ولا يجوز لهم أن يقدموا على مثل هذا الفعل. يبقى هنا مسألة ثالثة، وهي ما لو أخذ من ماء رجل وماء امرأة فوضع في رحم زوجة أخرى، في رحم امرأة أخرى، يسمون الرحم المستأجر، هذا أيضا لا يجوز ولا يحق لهم، لأنه يقع الاختلاف والتنازع في من هي أمه، هل هي صاحبة الماء الأول لقوله جل وعلا يخرج من الصلب والترائب، أو هي التي ولدته لقوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه،
حتى ولو كانت المستأجرة زوجة له،
حتى ولو كانت المرأة الأخرى الحامل زوجة أخرى غير صاحبة الماء، وهما زوجتان لرجل واحد، لأنه يقع النزاع فيهما، لأن حينئذ يترتب عليه من هم أخواله، من هي أمه ونحو ذلك. أما بقضية الاستنساخ، فالاستنساخ أن يؤخذ نواة من خلية، فتوضع في خلية أخرى من شخص آخر ومن نفس الشخص، وبالتالي هذه النواة فيها الخصائص الموجودة للرجل للأب، ومن ثم يقع النزاع، هل هو الذي جاء بالاستنساخ هل هو أخ لي من أخذت منه الخلية أو نواة الخلية، أو هو ابن له، فخصائصهما واحدة، لأن عند الحمل تكون الحمل الجديد فيه نصف نواته، نصف من أبيه ونصف من أمه، لكن هنا لا، جميع النواة من الأب، وبالتالي يقع الاختلاف فيه هل هو أخ لصاحب النواة الأول أو هو ابن له. فإذا ورد في مسألة الشبه وقد يورث إدخالها التنازع بين الناس، فإن الشريعة تمنع من ذلك ولا تجعله وسيلة صحيحة لإثبات الأنساب، وبالتالي لا يجوز أن يوضع الاستنساخ طريقا للإنجاب أو طريقا لمعالجة العقم أو نحو ذلك للتردد في الآتي به هل هو ابن أو أخ.
نعم، لأن نختم الشيخ سعد بما يتعلق في حالة التنازع على النسب أو في حالة إثباته، هل نقول لابد من استخراج الصك من المحكمة بهذا النسب؟
نعم، بالنسبة إثبات النسب يكفي فيه الإقرار.
طيب،
ولا يشترط فيه حكم قاضي، لكن هنا في مسائل متعلقة بهذا، وهو أن بعض الناس يرغب في انتساب لقبيلة معينة فيخرج صكا من القضاء من أجل أن يثبت النسب لنفسه، ومن علم أنه كاذب في ذلك فهو حرام وهو من كبائر الذنوب وعليه إثم عظيم وجرم كبير، من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فإن من انتمى إلى غير أبيه إلى غير آبائه فإنه به كفر، وقال من انتسب إلى غير آبائه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيحذر الإنسان من مثل إن رفع محاولة رفع نسبه من أجل أن يكون له مكانة عند الناس بإثبات نسب كاذب في صك يصدر من قاض شرعي، هذا من كبائر الذنوب والمحرمات.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، استأذنكم في ختم هذه الحلقة بهذا المحور وبهذا السؤال، أنوب عن كل المشاهدين عن فريق العمل بأن نتقدم بالشكر لكم على ما قدمتموه لنا وأفدتموه في هذه الحلقة، فجزاك الله خيرا وشكر الله مسحاك.
نعم، وأتقدم أيضا أنا لكم بالشكر ولفريق العمل كافة لصغيرهم وكبيرهم بالشكر على الترتيبات والتهيئات، كما تقدم لقناة المجد العلمية بالثناء، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم.
اللهم أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدثت فيها مع ضيفي الكريم عن أحكام النسب، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالفقه نبني أنفسا، بالفقه نبني أنفسا، ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي. يا سعد من نال العلوم أن يرتقي، يرتقي، يرتقي.